بينت له الآيات، بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويضيعون فيه، كما قال إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. لا يزال الشيخ يورد شبهه شبه المشركين في زمانه، وهي شبه قد تتأكد ما زالك أنها مكررة، ولكنك إذا تأملتها بالواقع وجدتها غير متكبرة، ووجدت لكل أسلوبا يعني يعبر به ما لا يعبر به غيره. فيقول الشيخ لما تكلم عن قضية واحدة وهي تشابه قلوب الحاضرين بالماضين، وأن بين المشركين الحاضرين وبين المشركين الماضين تشابه وقاسم مشترك بينهم، إذ كل منهم أشرك مع الله غيره، وإن تنوع ذلك المعبود أو اختلف الأسلوب. فيقول الشيخ سر هذه المسألة، سرها الذي إذا بينته انجلى لك الأمر ووضح لك الطريق واشتبان لك باطل أولئك وتلبيساتهم وما أرادوا من هذه الضلالات والأباطيل. سر ذلك إذا قال لك هذا الذي تناظره وتدعوه إلى إخلاص الدين لله وتقول له أقرب الله بكل أنواع العبادة وعبد قلبك بربك حبا وخوفا ورجاء، ولا تجعل لمخلوق نصيبا فيما هو خالص حق الله. يقول لك مجيبا أنا لا أشرك بالله، قل له أنا لا أشرك بالله، فقل له ما معنى الشرك بالله؟ فسيقول عبادة الأصنام. تقول له ما معنى عبادة الأصنام؟ يقول لك أنا لا أعبد إلا الله. تقول له ما معنى عبادة الله؟ هذه الإلزامات يذكرها الشيخ مجادلا بها علماء عصره الذين زينوا الشرك للعامة ودعوهم إلى عبادة غير الله. فإذا قال لك من قلت له إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال هذا خاص بعباد الأشجار والأحجار لا بعباد الأنبياء والأولياء والأصفياء، يقول لك أنا لا أشرك بالله. إذا تقول له ما معنى الشرك بالله؟ وضح. يقول الشرك خاص بعباد الأصنام. تقول له ما معنى عباد الأصنام؟ يقول لك أنا أعبد الله. تقول له ما معنى عباد الله؟ هذا الكلام يريد به أن يعني نقيم الحجة عليه من فعله. فإذا قال هو لا يشرك بالله قل فسر لي ما هو الشرك بالله، فإن وما معنى الأصنام وما معنى عباد الله. فإن فسرها بما دل القرآن عليه من أن القرآن دل على أن المشركين تنوع شركهم ما بين عابد لشجر وحجر وما بين عابد لنبي وولي وصالح. فإذا قال أنا لا أشرك بالله فسر لي الشرك بالله، هل تريد به أنك لا تدعو مع الله أحدا، وتريد به إخلاصك العبادة لله، وتريد به أن قلبك متوجه إلى الله حبا وخوفا ورجاء، وتريد به براءتك من الشرك وأهله، فإن الشرع هذا فهذا هو الفقه. أو سألناه ما معنى عبادة أصنام، إن كان عبادتها أنهم اتخذوها وسائط بينهم وبين الله، قلنا أيضا هذا هو المطلوب، إذا لا تتخذ وسائط بينك وبين الله. قال أنا أعبد الله، ما معنى عبادة الله؟ إذا قال عبادة الله إفراد الله بجميع أنواع العبادة، فلا أدعو إلا الله ولا أذبح إلا لله ولا أنذر إلا لله ولا أنزع بالشدائد إلا إلى الله. قلت هذا هو المطلوب، إذا أنت ولله عند الحق وعلمت وأصبحت موحدا لا تشرك مع الله يحبك. لكن إن فسرها بغير ذلك فقال عبادة الأصنام أن يعتقدوا أنها خالقة رازقة، والشرك بالله أن أعتقد أن هذا المدعو يتصرف بالكون. وقال عبادة الله أن لا أجعل ربا مع الله، قلنا هذا باطل، القرآن يرد ما كان المشركون يعتقدون في أصنامهم أنها خالقة رازقة مدبرة، وما كانوا يشركون بناء على أن من أشركوه مع الله أنه مساو لله في ربوبيته. إذن فصاحبك غير عالم، فبين له حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك وأوضح له المقام، عسى الله أن يفتح على قلبه. وإن قال يعني فسر العبادة والشرك بغير ما دل القرآن عليه من تأويل عرض به، فإن بعضهم وقع في الشرك لأجل شبهة عرضت لهم، فهم يقولون إن الله يقول ولحق النبي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية يتعلق بها من يدعو النبي من دون الله ويستغيث بالنبي من دون الله، وينسجون قصة الأعرابي الذي قال ما قال، هذه تعلو لبعض أولئك، فبين له الحق وأوضح له المنهج، وأن هذه الآية في حق النبي أيام حياته لو جاءوه فاستغفروا الله وطلبوا منه أن يغفر لهم، لأن الله لأن الرسول إذا استغفر لهم غفر الله لهم، لكنه بعد موته لا يليق أن نأتيه ولا أن نسأله المغفرة، لأن الله قال عنه إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا فالمهم أن لنا مقام ذلك، مقام استفسار عن مراده، مقام آخر أن ننظر إذا كان جاهلا بينا له التوحيد حقيقة، وإن فسرها بغير ما دل القرآن بينا له ذلك، وإن كانت شبهة عرضت له وتأويل باطل عرض له صححنا ذلك الخطأ وأقمنا ذلك الإعوجاج وبينا له المنهج القويم والطريق المستقيم. فإن كثيرا من عباد الأوثان والأنبياء يعتمدون في عباداتهم على منامات وخرافات وكتب وكتب ألفها من ألفها ممن أزاغ الله قلوبهم فعموا عن الهدى فدعوا إلى عبادة القبور وتعظيمها وتعظيم ساكنيها بآراء وملامات باطلة ظنوها حقائق وهي في الواقع خرافات أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
قال رحمه الله فالجواب أن نسبة الولد إلى الأب. قال فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله فإنا نخلق العبد القابل ابن الله ولا غيره. فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوائج. فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد الصورة. وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات لغير علم. ففرق بين كفرين. والدليل على هذا ايضا ان الذين كفروا بدعاء الله.
يقول الشيخ اعترض معترض على الشيخ ودعوته وقال انتم الان تقولون لعباد الانبياء والاولياء والصالحين ومشايخ الطرق تقولون لهم انكم مشركون. اذا وجدتم من يذبح لقبر قلتم انت مشرك. اذا وجدتم من يطوف بقبر ولي قلتم انت مشرك. اذا وجدتم من يستغيث بالاموات قلتم انتم مشرك. قلتم انتم لم مشرك. يا قوم ليس الشرك. الشرك ما ذكر الله عن العرب أنهم نسبوا الولد إلى الله. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكم. كفار قريش نسبوا إلى الله الولد ثم اختاروا الأنثى وقالوا الملائكة بنات الله. الملائكة بنات الله فهم نسبوا إلى الله الولد وجعلوا الأنثى. إذا قالوا كفرهم إنما هو بدعوى الولد لله لا بدعاء الأنبياء والأولياء. أجاب الشيخ أن هذا باطل. شركهم نوع ودعوى الولد لله نوع آخر. فهناك أمران، هناك الشرك بالله والتعلق بغير الله هذا كفر مستقل لا إشكال. وهناك كفرهم الآخر بدعوى الولد لله. فإن من ادعى لله ولده فقد كذب الله وكفر وضل ضلالا مبينا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهناك أمران نفي الولد ونفي أن يكون مع الله شريك في عبادته. أما نفي الولد فقد تواترت النصوص بنفسه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوة أحد، لا بأصل ولا بفرع ولا بابتداء. الله حي قيوم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فقال: فكان السماوات يتبطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هردا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لقد كبر الذين قالوا إن المسيح، قد كبر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فالنصارى منهم من قال إن عيسى ابن الله، ومنهم من قال إن عيسى هو الله، ومنهم من جعله ثاني ثلاثة، الله وعيسى وأمه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله كفر المشركين بنسبة الولد إليه، وكفرهم بعبادتهم غيره، فما كان تكفيرهم بمجرد ادعاء فقط، لا، كفروا بالادعاء الولد كما كفروا بتعلقهم بغير الله. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهناك أمران: نفي الولد ونفي أن يكون مع الله شريك في عبادته.
صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا نهاية الوضوح. وإن قال أنا، يقول الشيخ موضوعنا آخر أو معنى آخر، أن الذين عبدوا اللات والعزى، فالله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة. هؤلاء لما عبدوا اللات ورجل صالح، هل قالوا إن اللات ابن الله؟ ولما عبدوا الجن هل قالوا إن الجن أبناء الله؟ ما قالوا ذلك. الملائكة هم الذين كذبوا عليهم وادعوا أنهم بنات وإناث وأنهم أبناء الله، لكن كفرهم بالشرك به كما كفرهم أيضا بدعوى الولد. فعباد الجن ما يعتقدون أن الجن أبناء الله. والعلماء ذكروا في حكم باب المرتد حكم من ادعى لله ولدا، وأن من ادعى لله ولدا كان هذا ردة عن الإسلام، لأنه مناقض ومكذب لله في فضله. إذن فشرك المشركين كان بتعلقهم بغير الله ثم بدعوى الولد، وكلها كل واحد منها مستقل كاف في كفر من ادعاه وزعمه. أحسن الله إليك. قال: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليه حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فإذا عرفت أن،
يقول الشيخ: إذا قال لك المشبه يا إنسان ألم يقل الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإذا كان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا لماذا تحول بيننا وبين دعائهم وبين التعلق بهم نقول يا قوم أولياء الله حق لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن أولياء الله هل هم آلهة تعبد أم ناس عابدون لله كما قال تعالى فاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون فأولياء الله هم الصادقون المتقون لله ظاهرا وباطنا العاملون بشرع الله القائمون بما أوجب الله عليهم هؤلاء الأولياء يعبدون ربهم ليسوا معبودين وإنما هم عابدون لله هؤلاء يرزقون وليسوا يرزقون غيرهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فهم يرزقون ولا يرزقون وهم يعبدون الله ولا يعبدون من دون الله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون الآية إذن فأولياء الله هم من عطل الله وعبده ولزم عبادته وطاعته فإذا أردت أن تكون من أولياء الله فولاية الله ليست قيدا وقفا على شخص معين وإنما هي نعمة يتفضل الله بها على من يشاء إذا أخلص لله قوله وعمله وعبد الله وأطاعه واتقاه ونفذ أوامره واجتنب نواهيه فإنه ينال بذلك ولاية الله وفي الحديث فقدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعين فنقول أولياء الله نحبهم قوم يعبدوا الله ولازموا عبادة الله فنالوا ولاية الله ولن تنال ولاية الله بالأمان والدعوة وإنما تنال بالحقيقة ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العبد
صلى الله عليه وسلم قال فإذا عرفت أن هذا قال ولا يلحق الكرامات كونها قال وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه وإلا الواجب عليه والشيخ نحن في هذا ما نتبين أو نتعرض لولادهم أولياء الله معروفون لكن ننكر من أشرك بهم مع الله وننكر من تعلق بهم دون الله وإلا فأولياء الله يعلم الله من أولى بولايته وهم المتقون ظاهرا وباطنا
الملازمون للتقوى الثابتون عليه.
ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليهم حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين، فإذا عرفت.
يقول الشيخ: وإلا فالواجب محبة أولياء الله، لأن حبهم من محبة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب بالله وأبغض بالله ووالى بالله وعادى بالله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فنحن نحب أولياء الله في دينهم وتقواهم وطاعتهم لله وقيامهم بما أوجب الله عليهم وإخلاصهم العبادة لله جل وعلا، ونحبهم ونعتقد كراماتهم. إذا جرى على أيدي أولياء الله شيء من الكرامات التي يعني تجري على أيدي بعض الأولياء المعروفون بالصدق والتقوى والتوحيد الخالص، لا ننكر كرامة الأولياء، لأن كرامات الأولياء حق، ولا ينكرها إلا أهل البدع. فالخوارج والمعتزلة ينكرون كرامات الأولياء ويقولون: ليس لهم أي كرامة، إن لو أعطيناهم كرامة لكانوا أنبياء. هذا خطأ، ففرق بين معجزات الأنبياء وبين كرامات الأولياء. معجزات الأنبياء جاءت للتدليل على صدق رسالتهم، ما بعث الله من نبي إلا آتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه. أما كرامات الأولياء، هي أمور خاصة تدل على صدق ذلك كما وقع بعض الصحابة والتابعين. فأهل البدع كالخوارج والمعتزلة ينكرون ذلك. و وأما غير المبتدعة من غلاة الصوفية وغيرهم فقد غلوا في الأولياء حتى خرجوا بغلوهم عن طريقة الشرعية. ثم يقول الشيخ: نعم، ودين الله وسط بين طرفين. وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. كلمات تابعة رحم الله شيخ. ودين الله وسط، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسط بين طرفين، طرف الغلو وطرف الجبال. فالشرع وسط بين من غلا في هذا الدين حتى أخرجه غلوه عن المشروع، فهم الإسلام على غير فهمه وتصوره على غير حقيقته، وظن أنه بذلك مصلح، ولكنه مسلم كولاة الخوارج. فهموا من آيات الوعيد كفر العصاة وأنهم يستحقون النار، فاستباحوا دماء المسلمين وأموالهم بدعوى أنهم أخطأوا فكفروا فحلت دماؤهم وأموالهم. ووسط بين طرف الذين لا يبالون بمن ارتكب المحرمات والعظائم وجعلوا أفجر الخلق وأفسد الخلق بمنزلة أصلح الخلق وأصلح الخلق. فدين الله وسط بين الطرفين هؤلاء، ووسط وهدى بين ضلالتين، هدى بين ضلالة الغالي والجعبي، ضلالة من ضل بأن غلا بالأولياء، وضلالة من ضل بأن أنكر الأولياء ولم يرى لهم شيئا. وهو حق بين باطلين، هكذا شريعة الإسلام. وسط بين الطرفين، طرف الغلو وجفا، وسط بين نوعي الضلالة، من ضل بالزيادة أو ضل بالإعراض، ووسط بين وهو حق بين باطلين، باطل الغلو وباطل الجفاء. فشرع الله عدل ووسط ليس فيه جفاء ولا غلو، بل هو الحق الواضح المبين.
أحسن الله إليك. قال: ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد، كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، تعلم أن شرك الأولين الشيخ أحمد نسل من البيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أستأذن سماحتكم بالاستئذان من الإخوة في الكويت اللي كان لديهم أسئلة.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ بارك الله فيك جزاك الله خير. يقول السائل: نرجو من سماحتكم إفادتنا في رمضان السابق، أحد الكتاب أراد أن يثبت أن ليلة القدر هي 27 من رمضان، فأصبح يعدد عدد الكلمات في سورة القدر، وعندما وصل عند قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، كانت كلمة هي رقمها 27، فقال هذا إثبات أنها ليلة 27، فهل هذا يجوز؟ أفيدونا مأجورين.
يا أخي، ليلة القدر من أفضل الليالي العام، قال الله في حقها: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل الصالح فيها يعادل العمل في ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجمهور المسلمين أن ليلة القدر في رمضان، وأنها في العشر الأخيرة، لأن النبي اعتكف العشر الأولى ثم الوسطى من رمضان التماسا للقدر، فلما أخبر أنها في العشر الأخيرة جعل اعتكافه في العشر الأخيرة. ثم هي في العشر الأخيرة أيضا، هل هي في أوتاره أو أشباعه؟ هل هي في كل الليالي أو الأوتار فقط؟ جاء من كان يتحديها فليتحرها في عشر أخير رمضان، وجاء تحرها في الوتر، وجاء في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، إلى آخره. فالمحققون من السلف يقولون إن تعيين ليلة القدر بليلة معينة في رمضان الأخيرة لم يرد فيه نص صحيح صريح. ورد عن أبي لما قال: والله إنها الليلة التي أمرنا بقيامها وهي 27، لكن ما قال إن الرسول قال هي ليلة 27، هذا استنباط منه. ولا والصحيح أنها متنقلة، قد تكون في 21 كما قال النبي: رأيتني أسجد في صبيحتها بماء وطين، فركب المسجد فرفع رأسه وإذا حرر أذنه على الأنبي في عقيل وماء. إذن فهي يعني لا نجزم بأنها ليس 27، وإن كان بعضهم نسب عن ابن عباس وغيره، لكن محققون على أنه لم يأتي نص صحيح صريح يحددها. ولذا قال بعضها وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأشفى وأوتاره آكب وليلة 27 أفلا، لكن بغير قطع. والسنة أن إخفاؤه وحكمة الله في إخفائها ليجتهد ويعرف من كان راغبا فيها ممن كان كسلانا، فإنها لو حددت عالية معينة لاجتهد الناس فيها وتفرقوا فيما سواها.
نعم. أحسن الله لك يا شيخ. يقول السائل توفي ولدنا في العراق في عهد الطاغية صدام في زمن القلشي، ثم علمنا بوفاته في هذه الأيام، فقامت الحكومة في دولة الكويت مشكورة بدفع مكافأة لأهل هذا الميت الوالدة والأشقاء، فهل تقبل معهم أختهم في دفع مكافأة لأهل الميت الوالدة والأشقاء، فهل تقبل معهم أختهم من أمهم علما أنها مكافأة وليست دية، لأن بعضهم يقول أنها دية؟
إذا كان المدفوع دية فالدية تقسم على الورثة، فينظر الورثة، فإن كان الأخ من أم، إن كان الميت أبناء أو بنات سقط الأخ من الأم، وإن لم يكن لهم فرع وارث، كم خلف الميت؟ من خلف؟ أديس. من خلف الميت؟
كم أولاده يعني شيء؟
من خلف؟ كم من خلف من الورثة؟
لم يخلف أحد من الورثة، إنما عند أم وشقيقة من أمه.
ما عند أب؟
أباه متوفي. توفي
قبله وبعده؟
لا قبله.
المهم إن كانت دية قسمت قسمة الورثة، وإن كانت هبة منهم خصوا بها فئة معينة لهم ذلك. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. أقول السائل لو سمحت يا شيخ، هل الصلاة في البيت جائزة كما في قول أهل الفقه؟
هل السؤال عيد السؤال؟
هل الصلاة المفروضة جائزة في البيت على قول بعض الفقهاء؟
الصحيح أن أداء الصلاة جماعة واجب إسلامي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يشهد صلاة الجماعة بالوعيد، فقال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. فقال لا يشهدون، ولم يقل إنهم لا يشهدون، وجاء الترغيب فيها في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تقول على صلاة الرجل في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تمر الصلاة. وجاء من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر.
نكتفي بهذا.
جزاك الله خير شيخ وبارك الله فيك.
نكتفي بهذا القدر من الأخوة في الكويت، ولعلي استأذن الشيخ ننتقل للإخوة في الجوف حتى ننتهي من الأذان ثم نبدأ بأسئلتنا أحسن الله إليكم
إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الله
أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
صاحبا وأفقا واسعا أن يناقش هذه الفئات نقاشا علميا هادفا يقصد به إيضاح الحق وهداية الخلق، ولا يأتي من باب التطاول والترفع عليهم وسبهم، لا، يأتيهم من باب دعوتهم وتقرير الحق لهم وكشف الباطل وتزييفه. فإنك إذا أتيت بهذا الطريق فأرجو من الله أن توفق. والله يقول لموسى وهارون لما وجههما فرعون فقولا له قولا لينا لعله أن يتذكر. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى.
السلام عليكم سماحة الشيخ، هذا سائل يسأل عن حكم دخول المقبرة بالسيارات.
إذا كان الدخول حاجة ولا يطعون على القبور ولكن ليصلوا إلى مقصود فلا فعل.
يعني مثل أحسن لك سيارة الإسعاف نحوها جائز؟
نعم، حتى بعض المشيعون يعني قد يكون وقوفها خارج المقبرة فيه تضييق على المارة، فإذا كان مثلا أن وقوف السيارة خارج المقبرة يؤذي المارة فلا الدخول، وإن كان لا يؤذي المارة فلا شك إن إخلاؤها طيب، أما الإسعاف فهذا ضروري.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ، هذا السؤال يقول نحبكم في الله، ويسأل يقول هل يصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في عام الرمادة لو كان الفقر رجلا لقتلته، وتبعا لذلك هل يجوز سب الفقر والفاقة جزاكم الله خيرا؟
ما أظن هذا عن عمر. عمر رضي الله عنه من المؤمنين الصابرين الشاكرين، ولا يقول ذلك عمر. والإسلام لا يسب الفقر وإنما يسأل الله العافية. قول النبي إن الفقر بإسلام الرجيع، لكن الإنسان لا يدري ما عواقب الأمور، يسأل الله العافية خير من الدنيا وما عليها.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ، هذا السؤال الأخير.
لا تقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر، لكن التعود بشيء وسبه شيء آخر، التعود بلك يسبه.
أحسن الله عليك سماحة الشيخ، يقول السائل أقول لبعض الشباب وأحذرهم وأنقل لهم كلام الشيخ بن باز عن بعض المخالفين ويقولون أنت متشدد والدين وسط ويجب علينا ألا نهضم حقوق هؤلاء، يقول فهل أنا متشدد؟
كيف؟ أي السؤال؟
يقول أحسن الله عليكم أقول لبعض الشباب، يعني أنه ينقل لهم كلام الشيخ بن باز وبعض العلماء في التحذير من بعض المخالفين، هو كاتب هنا يقول عن بعض الزعماء
ويقولون أنت متشدد والدين وسط ويجب علينا ألا نهضم حقوق هؤلاء، فهل أنا متشدد؟
يا إخواني المسلم يحب لله ويبغض لله، والمسلم يهتم بأمور دينه، أما ذوات الأشخاص فليسوا لا شيء، من كان ضال صاحب ضال حذر من ضلالته وفساده، أما الاشتغال بسب الأشخاص وإنفاق الأوقات بسب وشك أولئك هذا ما ينفع شيء.
أحسن الله إليكم، انتهت الأسئلة بالنسبة لنا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، لعلي أعرض بعض الأسئلة التي لدينا والتي جاءت بعضها عن طريق شبكة الإنترنت. هذا السؤال الأول يقول، هذا سائل يقول: أرجو من سماحتكم بيان كيف كان شرك المتأخرين المنتسبين إلى الإسلام أشد وأغلظ من شرك المتقدمين من أهل الجاهلية.
بيأتي كلام للشيخ أن المتأخرين يشركون بالرخاء والشدة، وأن الجاهليين يشركون في الشدائد وبالرخاء ويخلصون في الشدائد، هذا وأن هذا هو فرق ما بين شرك الأولين والآخرين.
أحسن الله إليكم، وهذا بعض الأسئلة التي وردت عن مسألة الولاية، يقول: هل للولي علامات يعرف بها؟ وما صحة مقولة الولي قل ما شئت فيه من الثناء مما هو دون صفة النبوة؟
أولا العلامة تقوى الله، أن يكون مستقيما ظاهرا وباطنا، متبعا للسنة، معظما لها، عاملا بها، سائرا على المنهج القويم، لا تراه غاليا ولا جافيا، لا تراه متذبذبا، بل هو مستقيم على طريقة واحدة وعلى منهج قويم، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله وينفذ حدود الله ويتأثر بآداب الله، يعظم الله ويعظم رسوله ودينه، فهو على خلق وتمسك بهذا الدين ظاهرا وباطنا فيما يظهر منه، هذه على الأولياء. أما قوله قل بالولي ما شئت ما لم تجعله به منزل رسول، فهذا الإصلاح، الغلو في الأشخاص غير جائز، لا يجوز أن نمدح الناس ونغلو في مدهم، وقد نمدحهم بما ليس به، نحب للصالحين ونثني عليهم بما ظهر، ولا نجاوز الحد إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، لا تقولوا كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: ورد سؤاله عن طريق الشبكة، رجل عمل عملية على عينيه وقال له الطبيب المسلم لا تركع في الصلاة ولا تسجد، فكيف يصلي سماحة الشيخ هذا الرجل بارك الله فيكم؟
يقوم للقيام، وإذا جاء الركوع صلى على كرسي فلا يركع، بل يشير بالإيماء بالركوع برأسه ويشير بالسجود ويجعل إشارة بالسجود أكثر من إشارة للركوع، والحمد لله رب العالمين. وإن كان يستطيع يجلس لكن لا يركع ولا يسجد.
أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول، أقرأ سؤاله كما ورد: شيخنا الفاضل نسأل الله أن يحفظكم، يقول: يعرف بعض العلماء الوسيلة الشرعية كما في قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة بالطاعة والقربة، وأما الوسيلة الشركية أن تجعل بينك وبين الله واسطة في إيصال حوائجك، فهل الواسطة خاصة بالأموات والغائب أم حتى الأحياء؟ وعلى هذا فكيف نوجه قول الصحابي يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني كذا، ألا يقال أنهم جعلوا بينهم وبين الله رسوله في إيصال حوائجهم؟ أرجو توضيح ذلك حفظكم الله.
يا أخي هذا واضح، الشرك بالله دعوة غير الله من أموات وغائبين وجعلهم وسائط بينهم وبين الله، لكن دعاء الحي الحاضر القادر إذا طلبت منه أن يدعو الله لك فأنت ما أشركت به. أما لو دعوت الحي وقلت للحي يا هذا يا ولي الله اشفع لي عند الله يا ولي الله انفعني يا شرك ولو كان حيا. أما إذا طلبت منه ما هو بإمكانه وهو دعاء فهذا لا مانع منه، كما تقول للصالح ادعو الله لي يا فلان، ادعو الله ان يوفقك، دع الله يوفقك. وكما قال الرسول يا رسول الله ادعو الله يا محمد، نعم طلب من النبي الدعاء والنبي حي قال، هذا مثل المصابه، هذا يعني هذه وسيله بمعنى انه طلبها من حي قادر عليها، ولم يطلب منه ما ليس بطاقته. لو قال يا رسول الله اشفي مريضي واكشف ضري قلنا شرك ولو كان في هذا الرسول. لما قال رجل قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، قال النبي لهم انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله. ولو كان حيا لكن اراد ان يكون فزعهم الى الله لا الى غيره.
احسن الله اليكم وأختم بهذا السؤال الذي تكرر. قال يقول السائل في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية، سماحة الشيخ قلتم بأنها نعمة من الله للعبد، كيف تحصل للمرء هذه المرتبة وكيف يعلم أنه من أولياء الله؟
وإذا اتقى الله ونفذ أوامره واجتمل نواهيه فإن شاء الله أن له نصيب من هذه الآية.
لعلنا ننتقل سماحة الشيخ إلى الإخوة في عرعر لعرض أسئلتهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم. أكثر من سؤال ورد إلينا عن حكم التداول والبيع والشراء في الأسهم، وهل هنالك فرق بين الأسهم المحلية والأسهم العالمية؟
يا إخواني، أسهم الشركات السعودية الكهرباء الغاز سابق الزراعية الطبية إلى غير ذلك شركات مأذون فيها وشركات الأصل فيها الحل، فلا مانع من تبادل أسهمها بيعا وشراء. والأسهم العالمية إذا كانت مباحة ليست أمورا محرمة فلا مانع من التبادل بها، وإن عدلت شيئا من الربا تخلصت من التصدق به.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وهذا سائل يسأل عن التأمين على الرخصة، يقول هل هو من الميسر علما أصبح أنه أصبح الآن من الأمور الإلزامية؟
لما ألزمت بالتأمين على الرخصة وكان قصد المسؤولين بهذه الرخصة أنهم يقولون إن الحوالي السيارة تكاثرت وكثير من السائقين ليس لهم رصيد لو جنوا على غيرهم خطأ ولا يتحمل كفيلهم ذلك وتركهم في السجن لا ينفع ذلك، فهم جعلوها من باب التكافل الاجتماعي ورأوا أن فيها مصلحة فرآها ولي الأمر، فنسأل الله على الجميع التوفيق.
أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول أنه صلى مع الإمام ولكنه لم يرفع في متابعته من السجود إلا أن بعد سجد أن سجد الإمام السجدة الثانية، فصلاته صحيحة؟
نعم يتابعه يرفع ويجلس ويسجد.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وهذا سائل يقول أنه يسكن مع والديه في بيت ويسكن معه إخوانه وكلهم قد بلغوا، وهو يعاني من اختلاط اخوانه البالغين بزوجته ومجالستهم لها، يقول فماذا اصنع مع انني لا استطيع مفارقه والدي؟
عين السؤال.
يقول أنه يسكن مع إخوانه الأربعة وهم من البالغين في بيت واحد مع والديه، ويعاني من مخالطة إخوانه لزوجته وجلوسهم معها، ولا يستطيع مفارقة أبويه.
يحاول قد استطاع حتى زوجته على التستر وعدم الاختلاط بهم وانعزالها عنهم إذا كانت زوجها غير حاضر، مع حد إخوان جميعا، ولا يكون هناك شكوك، يكون هناك مراقبة للوضع مع حسبة وعمل للزوجة بالحشبة وعدم السفور، ويستعي بالله ويقوم بوالديه، وأرجو الله له التوفيق.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائر يخبر أنه قد أخذ قرضا ربويا من أحد البنوك بمبلغ وقدره 80,000 ريال، وبقي عليه 24,000، وأنه الآن قد تقاعد من وظيفته ولم يسدد باقي المبلغ. وسؤاله يقول: هل يجوز لي أن أترك هذا المبلغ المتبقي لأنه من الربا؟
والله يا أخي، أنت أقدمت على المعاملة وأخذوا منك ضمانات، والآن ما أدري هل عدم الوفاء توبة منك إلى الله أو لجوءا إلى هذا الحكم للتخلص من الوفاء. فالذي أراك أن تسدد وتتوب إلى الله، لأنك تعلق بها ضمانات وأمور لا تستطيع التخلص منها.
أحسن الله إليكم سماحة. نعم اي نعم طيب نكتفي بالسؤال الأخير. هذا السائل يقول: إذا سلم علي غير المسلم وقال لي السلام عليكم، فبماذا أرد عليه؟
قلوا عليه هو عليكم السلام هو على
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم. وننتقل إلى الإخوان في الطائف.
بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويضيعون فيه، كما قال إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. لا يزال الشيخ يورد شبههم، شبه المشركين في زمانه، وهي شبه قد تتعب الآن كأنها مكررة، ولكنك إذا تأملتها بالواقع وجدتها غير متكبرة، ووجدت في كل
اسلوبا يعني يعبر به ما لا يعبر به غيره. فيقول الشيخ لما تكلم عن قضية واحدة ويتشابه قلوب المحاضرين بالماضين، وأن بين المشركين الحاضرين وبين المشركين الماضين تشابه وقاسم مشترك بينهم، إذ كل منهم أشرك مع الله غيره وإن تنوح ذلك المعبود أو اختلف الأسلوب. فيقول الشيخ سر هذه المسألة، سرها الذي إذا بينته إن جلالك الأمر ووضح لك الطريق واستبان لك باطل أولئك وتلبيساتهم وما أرادوا من هذه الضلالات والأباطيل. سر ذلك إذا قال لك هذا الذي تناظره وتدعوه إلى إخلاص الدين لله وتقول له أقرب الله بكل أنواع العبادة وعبد قلبك بربك حبا وخوفا ورجاء ولا تجعل لمخلوق نصيبا فيما هو خالص حق الله، يقول لك مجيبا أنا لا أشرك بالله، قل له أنا لا أشرك بالله، فقل له ما معنى الشرك بالله؟ فسيقول عبادة الأصنام. تقول له ما معنى عبادة الأصنام؟ يقول لك أنا لا أعبد إلا الله. تقول له ما معنى عبادة الله؟ هذه الإلزامات يذكرها الشيخ مجادلا بها علماء عصره الذين زينوا الشرك للعامة ودعوهم إلى عبادة غير الله. فإذا قال لك من قلت له إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال هذا خاص بعباد الأشجار والأحجار لا بعباد الأنبياء والأولياء والأصفياء، يقول لك أنا لا أشرك بالله. إذا تقول له ما معنى الشرك بالله؟ وضح. يقول الشرك خاص بعباد الأصنام. تقول له ما معنى عباد الأصنام؟ يقول لك أنا أعبد الله. تقول له ما معنى عباد الله؟ هذا الكلام يريد به أن يعني نقيم الحجة عليه من فعله. فإذا قال هو لا يشرك بالله قل فسر لي ما هو الشرك بالله، فإن وما معنى عبادة الأصنام وما معنى عبادة الله. فإن فسرها بما دل القرآن عليه من أن القرآن دل على أن المشركين تنوع شركهم ما بين عابد لشجر وحجر وما بين عابد لنبي وولي وصالح، فإذا قال أنا لا أشرك بالله فسر لي الشرك بالله، هل تريد به أنك لا تدعو مع الله أحدا وتريد به إخلاصك العبادة لله وتريد به أن قلبك متوجه إلى الله حبا وخوفا ورجاء وتريد به براءتك من الشرك وأهله، فإن فسر هذا فهذا هو المطلوب. أو سألناه ما معنى عبادة الأصنام؟ إن قال عبادتها أنهم اتخذوها وسائط بينهم وبين الله، قلنا أيضا هذا هو المطلوب، إذا لا تتخذ وسائط بينك وبين الله. قال أنا أعبد الله، ما معنى عبادة الله؟ إذا قال عبادة الله إفراد الله بجميع أنواع العبادة
فلا أدعو إلا الله ولا أذبح إلا لله ولا أنذر إلا لله ولا أنزع بالشدائد إلا إلى الله. قلت هذا هو المطلوب. إذا أنت ولله الأمر عند الحق وعلمت وأصبحت موحدا لا تشرك مع الله يعني. لكن إن فسرها بغير ذلك فقال عبادة الأصنام أن يعتقدوا أنها خالقة رازقة، والشرك بالله أن أعتقد أن هذا المدعو يتصرف في الكون. وقال عبادة الله أن لا أجعل ربا مع الله. قلنا هذا باطل، القرآن يرد ما كان المشركون يعتقدون في أصنامهم أنها خالقة رازقة مدبرة، وما كانوا يشركون بناء على أن من أشركوه مع الله أنه مساو لله في ربوبيته. إذن فصاحبك غير عالم، فبين له حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك وأوضح له المقام، عسى الله أن يفتح على قلبه. وإن قال يعني فسر العبادة والشرك بغير ما دل القرآن عليه من تأويل عرض به، فإن بعضهم وقع بالشرك لأجل شبهة عرضت لهم، فهم يقولون إن الله يقول ولحق النبي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية يتعلق بها من يدعو النبي من دون الله ويستغيث بالنبي من دون الله، وينسجون قصة الأعرابي الذي قال ما قال. هذه تعلو لبعض أولئك، فبين له الحق وأوضح له المنهج، وأن هذه الآية في حق النبي أيام حياته لو جاءوه فاستغفروا الله وطلبوا منه أن يغفر لهم، لأن الله قال لأن الرسول إذا استغفر لهم غفر الله لهم، لكنه بعد موته لا يليق أن نأتيه ولا أن نسعده المغفرة، لأن الله قال عنه إنك ميت وإنهم ميتون. فالمهم أن لنا مقام ذلك، مقام استفسار عن مراده، مقام آخر أن ننظر إذا كان جاهلا بينا له التوحيد حقيقة، وإن فسرها بغير ما دل القرآن بينا له ذلك، وإن كانت شبهة عرضت له وتأويل باطل عرض له صححنا ذلك الخطأ وأقمنا ذلك الإعوجاج وبينا له المنهج القويم والطريق المستقيم. فإن كثيرا من عباد الأوثان والأنبياء يعتمدون في عباداتهم على منامات وخرافات وكتب ألفها من ألفها ممن أزاغ الله قلوبهم فعموا عن الهدى، فدعوا إلى عبادة القبور وتعظيمها وتعظيم ساكنيها بآراء وملامات باطلة ظنوها حقائق وهي في الواقع خرافات، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
بل قال رحمه الله فالجواب أن نسبة الولد إلى الله. قال فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج.
فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد الصورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ففرق بين النوعين، وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ففرق بين كفرين. والدليل على هذا ايضا ان الذين كفروا بدعاء الله،
يقول الشيخ: اعترض المعترض على الشيخ ودعوته وقال: انتم الان تقولون لعباد الانبياء والاولياء والصالحين ومشايخ الطرق، تقولون لهم انكم مشركون. إذا وجدتم من يسبح لقبر قلتم أنت مشرك. إذا وجدتم من يطوف بقبر ولي قلتم أنت مشرك. إذا وجدتم من يستغيث بالأموات قلتم أنتم مشرك. قلتم أنتم لا مشرك. يا قوم، ليس الشرك، الشرك ما ذكر الله عن العرب أنهم نسبوا الولد إلى الله. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. كفار قريش نسبوا إلى الله الولد، ثم اختاروا الأنثى وقالوا: الملائكة بنات الله. الملائكة بنات الله، فهم نسبوا إلى الله الولد وجعلوا الأنثى. إذن قالوا كفرهم إنما هو بدعوى الولد لله لا بدعاء الأنبياء والأولياء. أجاب الشيخ أن هذا باطل. شركهم نوع، ودعوى الولد لله نوع آخر. فهناك أمران: هناك الشرك بالله والتعلق بغير الله، هذا كفر مستقل لا إشكال، وهناك كفرهم الآخر بدعوى الولد لله. فإن من ادعى لله ولده فقد كذب الله وكفر وضل ضلالا مبينا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهناك أمران: نفي الولد ونفي أن يكون مع الله شريك في عبادته. أما نفي الولد فقد تواترت النصوص بنفيه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا بأصل ولا بفرع ولا بابتداء. الله حي قيوم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فقال: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هردا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لقد كبر الذين قالوا إن المسيح، قد كبر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. فالنصارى منهم من قال إن عيسى ابن الله، ومنهم من قال إن عيسى هو الله، ومنهم من جعله ثاني ثلاثة: الله وعيسى وأمه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله كفر المشركين بنسبة الولد إليه، وكفرهم بعبادتهم غيره، فما كان تكفيرهم بمجرد ادعاء فقط، لا، كفروا بالادعاء الولدي كما كفروا بتعلقهم بغير الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهناك أمران: نفي الولد ونفي أن يكون مع الله شريك في عبادته.
صلى الله عليه قال: والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوه كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا نهاية الموضوع. وإن قال أنا، يقول الشيخ موضوعنا آخر أو معنى آخر، أن الذين عبدوا اللات والعزى، قال الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة. هؤلاء لما عبدوا اللات ورجل صالح، هل قالوا إن اللات إن اللات إن اللات ابن الله؟ ولما عبدوا الجن هل قالوا إن الجن إن أبناء الله؟ ما قالوا ذلك. الملائكة هم الذين كذبوا عليهم وادعوا أنهم بنات وأن إناث وأنهم أبناء الله، لكن كفرهم بالشرك به كما كفرهم أيضا بدحو الولد. فعباد الجن ما يعتقدون أن الجن أبناء الله. والعلماء ذكروا في حكم إمام المرتد حكم من دعا لله ولدا، وأن من ادعى لله ولدا كان هذا ردة عن الإسلام، لأنه مناقض ومكذب لله في قوله. إذن فشرك المشركين كان بتعلقهم بغير الله ثم بدعوى الولد، وكلها كل واحد منها مستقل كافر في كفر من ادعاه وزعمه.
أحسن الله إليك. قال: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليه حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فإذا عرفت أنه،
يقول الشيخ: إذا قال لك المشبه: يا إنسان، ألم يقل الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإذا كان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إذن لماذا تحول بيننا وبين دعائهم وبين التعلق بهم؟ نقول: يا قوم، أولياء الله حق لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن أولياء الله هل هم آلهة تعبد أم ناس عابدون لله؟ كما قال تعالى: فاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فأولياء الله هم الصالحون
المتقون لله ظاهرا وباطنا، العاملون بشرع الله، القائمون بما أوجب الله عليهم. هؤلاء الأولياء يعبدون ربهم، ليسوا معبودين وإنما هم عابدون لله. هؤلاء يرزقون وليسوا يرزقون غيرهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم يرزقون ولا يرزقون، وهم يعبدون الله ولا يعبدون من دون الله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون الآية. إذن فأولياء الله هم من عطل الله وعبده ولزم عبادته وطاعته. فإذا أردت أن تكون من أولياء الله فولاية الله ليست قيدا على وقفا على شخص معين، وإنما هي نعمة يتفضل الله بها على من يشاء إذا أخلص لله قوله وعمله وعبد الله وأطاعه واتقاه ونفذ أوامره واجتنب نواهيه، فإنه ينال بذلك ولاية الله. وفي الحديث فقدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فنقول أولياء الله يحبهم قوم يعبدوا الله ولازموا عبادة الله، فنالوا ولاية الله. ولن تنال ولاية الله بالأمان والدعوة، وإنما تنال بالحقيقة. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العبد.
صلى الله عليه وسلم قال: فإذا عرفت أن هذا قال ولا يجحد الكرامات الأولياء قال: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليه.
الشيخ: نحن في هذا ما نتبين أو نتعرض لولادهم، أولياء الله معروفون، لكن ننكر من أشرك بهم مع الله، وننكر من تعلق بهم دون الله. وإلا فأولياء الله يعلم الله من أولاه بولايته، وهم المتقون ظاهرا وباطنا، الملازمون للتقوى الثابتون عليه.
ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليه حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين، فإذا عرفت.
يقول الشيخ: وإلا فالواجب محبة أولياء الله، لأن حبهم من محبة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب بالله وأبغض بالله ووالى بالله وعادى بالله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا بالله. والله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فنحن نحب أولياء الله في دينهم وتقواهم وطاعتهم لله وقيامهم بما أوجب الله عليهم وإخلاصهم العبادة لله جل وعلا، ونحبهم ونعتقد كراماتهم. إذا جرى على أيدي أولياء الله شيء من الكرامات التي يعني تجري على أيدي بعض الأولياء المعروفون بالصدق والتقوى والتوحيد الخالص، لا ننكر كرامة الأولياء، لأن كرامة الأولياء حق ولا ينكرها إلا أهل البدع. فالخوارج والمعتزلة ينكرون كرامات الأولياء ويقولون ليس لهم أي كرامة، إذا أعطيناهم كرامة لكانوا أنبياء. هذا خطأ، ففرق بين معجزات الأنبياء وبين كرامات الأولياء. معجزات الأنبياء جاءت للتدليل على صدق رسالتهم، ما بعد الله من نبي إلا آتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه. أما كرامات الأولياء، هي أمور خاصة تدل على صدق ذلك كما وقع في بعض الصحابة والتابعين. فأهل البدع كالخوارج والمعتز ينكرون ذلك. و وأما غير المبتدعة من غلاة الصوفية وغيرهم فقد غلوا في الأولياء حتى خرجوا بغلوهم عن طريقة الشرعية. ثم يقول الشيخ نعم، ودين الله وسط بين طرفين. وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. كلمات تابعة رحم الله شيخ. ودين الله وسط، كما قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسط بين طرفين، طرف الغلو وطرف الجفاء. فالشرع وقف بين من غلا في هذا الدين حتى أخرجه غلوه عن المشروع، فهم الإسلام على غير فهمه وتصوره على غير حقيقته، وظن أنه بذلك مصلح ولكنه مسلم كولاة الخوارج. فهموا من آيات الوعيد كفر العصاة وأنهم يستحقون النار، فاستباحوا دماء المسلمين وأموالهم بدعوى أنهم أخطأوا فكفروا فحلت دماؤهم وأموالهم. ووسط بين طرف الذين لا يبالون بمن ارتكب المحرمات والعظائم وجعلوا أفجر الخلق وأفسد الخلق بمنزلة أصلح الخلق وأفسد الخلق. فدين الله وسط بين طرفين هؤلاء، ووسط وهدى بين ضلالتين، هدى بين ضلالة الغالي والجعبي، ضلالة من ضل بأن غلا بالأولياء، وضلالة من ضل بأن أنكر الأولياء ولم ير لهم شيئا. وحق بين باطلين، هكذا شريعة الإسلام. وسط بين الطرفين، طرف الغلو والجفاء. وسط بين نوعي الضلالة، من ضل بالزيادة أو ضل بالإعراض. ووسط بين حق بين باطلين، باطل الغلو وباطل الجفاء. فشرع الله عدل ووسط ليس فيه جفاء ولا غلو، بل هو الحق الواضح المبين.
أحسن الله إليك.
قال: ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد، كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، تعلم أن شرك الأولين الشيخ أحمد نخل من الديار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أستأذن سماحتكم بالاستئذان من الإخوة في الكويت اللي كان لديهم أسئلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ بارك الله فيك جزاك الله خير. يقول السائل: نرجو من سماحتكم إفادتنا، في رمضان السابق أحد الكتاب أراد أن يثبت أن ليلة القدر هي 27 من رمضان، فأصبح يعدد عدد الكلمات في سورة القدر، وعندما وصل عند قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، كانت كلمة هي رقمها 27، فقال هذا إثبات أنها ليلة 27، فهل هذا يجوز؟ أفيدونا مأجورين.
يا أخي، ليلة القدر من أفضل الليالي العام، قال الله في حقها: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل الصالح فيها يعادل العمل في ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجمهور المسلمين أن ليلة القدر في رمضان، وأنها في العشر الأخيرة منه، لأن النبي اعتكف العشر الأولى ثم الوسطى من رمضان التماسا للقدر، فلما أخبر أنها في العشر الأخيرة جعل اعتكافه في العشر الأخيرة. ثم هي في العشر الأخيرة أيضا، هل هي في أوتاره أو أشباعه؟ هل هي في كل الليالي أو الأوتار فقط؟ جاء من كان يتحديها فليتحرها في عشر أخير رمضان، وجاء تحرها في الوتر، وجاء في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، إلى آخره. فالمحققون من السلف يقولون إن تعيين ليلة القدر بليلة معينة في رمضان الأخيرة لم يرد فيه نص صحيح صريح. وورد عن أبي لما قال: والله إنها الليلة التي أمرنا بقيامها وهي 27، لكن ما قال إن الرسول قال هي ليلة 27، هذا استنباط منه. ولا والصحيح أنها متنقلة، قد تكون في وعد عشر كما قال النبي: رأيتني أسجد في صبيحتها بماء وطين، فوكب المسجد فرفع رأسه وإذا أرغب أذنه على أنفه فيه عقيل وماء. إذن فهي يعني لا نجزم بأنها ليلة 27، وإن كان بعضهم نسب عن ابن عباس وغيره، لكن المحققون على أنه لم يأتي نص صحيح صريح يحددها. ولذا قال بعضها: وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأشفى وأوتاره آكل، وليلة 27 أفلة، لكن بغير قطع. والسنة أن إخفاؤه وحكمة الله في إخفائها ليجتهد ويعرف من كان راغبا فيها ممن كان كسلانا، فإنها لو حددت آلية معينة لاجتهد الناس فيها وتفرقوا فيما سواها.
نعم. أحسن الله لك يا شيخ. يقول السائل: توفي ولدنا في العراق في عهد الطاغية صدام في زمن القلب، ثم علمنا بوفاته في هذه الأيام، فقامت الحكومة في دولة الكويت مشكورة بدفع مكافأة لأهل هذا الميت الواردة والأشقاء، فهل تدفعهم أختهم في دفع مكافأة لأهل الميت الوالدة والأشقاء، فهل تدخل معهم أختهم من أمهم علما أنها مكافأة وليست دية، لأن بعضهم يقول أنها دية؟
إذا كان المدفوع دية فالدية تقسم على الورثة، فينظر الورثة، فإن كان الأخ من أم، إن كان الميت أبناء أو بنات سقط الأخ من الأم، وإن لم يكن لهم فرع وارد، كم خلف الميت؟ من خلف؟ أتيس. من خلف الميت؟
كم أولاد يعني شيء؟
من خلف؟ كم من خلف من الورثة؟
لم يخلص أحد من الورثة، إنما عند أم وشقيقة من أمه،
ما عندها ما عند أب،
أباه متوفي، توفي
قبله وبعده؟
لا قبله.
المهم إن كانت دية قسمت قسمة الورثة، وإن كانت هبة منهم خصوا بها فئة معينة لهم ذلك. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. أقول السائل لو سمحتم يا شيخ، هل الصلاة في البيت جائزة كما في قول أهل الفقه؟
عن السؤال عيد السؤال،
هل الصلاة المفروضة جائزة في البيت على قول بعض الفقهاء؟
الصحيح أن أداء الصلاة جماعة واجب إسلامي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يشهد صلاة الجماعة بالوعيد، فقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليه البيوت. فقال لا يشهدون، ولم يقل إنهم لا يشهدون، وجاء الترغيب فيها في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تقول على صلاة الرجل في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تمر الصلاة. وجاء من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر.
نكتفي بهذا
يا شيخ، جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
نكتفي بهذا القدر من الأخوة في الكويت، ولعلي أستأذن الشيخ ننتقل للإخوة في الجوف حتى ننتهي من الأذان ثم نبدأ بأسئلتنا، أحسن الله إليكم.
إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الله
أكبر. الشيخ هذا السائل يقول:
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
أي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
رحبا ووفقا واسعا أن يناقش هذه الفئات نقاشا علميا هادفا يقصد به إيضاح الحق وهداية الخلق ولا يأتي من باب التطاول والترفع عليهم وسبهم، لا، يأتيهم من باب دعوتهم وتقرير الحق لهم وكشف الباطل وتزييفه. فإنك إذا أتيت بهذا الطريق فأرجو من الله أن توفق. والله يقول لموسى وهارون لما وجههما لفرعون فقولا له قولا لينا لعله أن يتذكر ويخشى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى.
السلام عليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يسأل عن حكم دخول المقبرة بالسيارات.
إذا كان الدخول حاجة ولا يطعون على القبور ولكن ليصلوا إلى مقصود فلا بأس.
يعني مثل أحسن عليك سيارة الإسعاف ونحوها جائز؟
لا، حتى بعض المشيعون يعني قد يكون وقوفها خارج المقبرة فيه تضييق على المارة، فإذا كان مثلا أن وقوف السيارة خارج المقبرة يؤذي المارة فلا الدخول، وإن كان لا يؤذي المارة فلا شك إن إخلاؤها طيب، أما الإسعاف فهذا ضروري. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هذا السؤال يقول نحبكم في الله، ويسأل يقول هل يصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في عام الرمادة لو كان الفقر رجلا لقتلته، وتبعا لذلك هل يجوز سب الفقر والفاقة جزاكم الله خيرا؟
ما أظن هذا عن عمر. عمر رضي الله عنه من المؤمنين الصابرين الشاكرين، ولا يقول ذلك عمر. والإسلام لا يسب الفقر وإنما يسأل الله العافية. قول النبي إن الفقر ليس من الرجيع، لكن الإنسان لا يدري ما عواقب الأمور، يسأل الله العافية خير من الدنيا وما عليها.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هذا السؤال الأخير،
لا تقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر، لكن التعود بشيء وسبه شيء آخر، التعود من أجل السب.
أحسن الله عليك سماحة الشيخ. يقول السائل أقول لبعض الشباب وأحذرهم وأنقل لهم كلام الشيخ بن باز عن بعض المخالفين ويقولون أنت متشدد والدين وسط ويجب علينا ألا نهضم حقوق هؤلاء، يقول فهل أنا متشدد؟
كيف أي السؤال؟
يقول أحسن الله عليكم أقول لبعض الشباب، يعني أنه ينقل لهم كلام الشيخ بن باز وبعض العلماء التحذير من بعض المخالفين. هو كاتب هنا يقول عن بعض الزعماء ويقولون أنت متشدد والدين وسط ويجب علينا أن لا نهضم حقوق هؤلاء، فهل أنا متشدد؟
يا إخواني المسلم يحب لله ويبغض لله، والمسلم يهتم بأمور دينه، أما أدوات الأشخاص فليسوا لا شيء. من كان ضال صاحب ضال حذر من ضلالته وفساده. أما الاشتغال بسب الأشخاص وإنفاق الأوقات بسب وشك أولئك هذا ما ينفع شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة بالنسبة لنا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. لعلي أعرض بعض الأسئلة التي لدينا والتي جاءت بعضها عن طريق شبكة الإنترنت.
تفضل.
هذا السؤال الأول يقول، هذا سائل يقول أرجو من سماحتكم بيان كيف كان شرك المتأخرين المنتسبين إلى الإسلام أشد وأغلظ من شرك المتقدمين من أهل الجاهلية.
بيأتي كلام للشيخ أن المتأخرين يشركون بالرخاء والشدة، وأن الجاهليين يشركون بالشدائد وبالرخاء ويغلصون بالشدائد. هذا وأن هذا هو فرق ما بين شرك الأولين والآخرين.
أحسن الله إليكم. وهذا بعض الأسئلة التي وردت عن مسألة الولاية، يقول: هل للولي علامات يعرف بها؟ وما صحة مقولة الولي قل ما شئت فيه من الثناء مما هو دون صفة النبوة؟
أولا، العلامة تقوى الله، أن يكون مستقيما ظاهرا وباطنا، متبعا للسنة، معظما لها، عاملا بها، سائرا على المنهج القويم، لا تراه غاليا ولا جافيا، لا تراه متذبذبا، بل هو مستقيم على طريقة واحدة وعلى منهج قويم، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، وينفذ حدود الله ويتأتى بآداب الله، يعظم الله ويعظم رسوله ودينه، فهو على خلق وتمسك بهذا الدين ظاهرا وباطنا فيما يظهر منه. هذه على الأولياء. أما قوله قل بالولي ما شئت ما لم تجعله في منزل رسول، فهذا الإصلاح، الغلو في الأشخاص غير جائز. لا يجوز أن نمدح الناس ونغلو في مدهم، وقد نمدحهم بما ليس فيه، نحب للصالحين ونثني عليهم بما ظهر، ولا نجاوز الحد إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لا تقولوا كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ورد سؤاله عن طريق الشبكة، رجل عمل عملية على عينيه، وقال له الطبيب المسلم: لا تركع في الصلاة ولا تسجد، فكيف يصلي سماحة الشيخ هذا الرجل بارك الله فيكم؟
يقوم للقيام، وإذا جاء الركوع صلى على كرسي، فلا يركع، بل يشير بالإيماء بالركوع برأسه، ويشير بالسجود، ويجعل إشارة بالسجود أكثر من إشارة الركوع، والحمد لله رب العالمين. وإن كان يستطيع يجلس، لكن لا يركع ولا يسجد.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول، أقرأ سؤاله كما ورد: شيخنا الفاضل نسأل الله أن يحفظكم، يقول: يعرف بعض العلماء الوسيلة الشرعية كما في قوله تعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة بالطاعة والقربة، وأما الوسيلة الشركية أن تجعل بينك وبين الله واسطة في إيصال حوائجك، فهل الواسطة خاصة بالأموات والغائب أم حتى الأحياء؟ وعلى هذا فكيف نوجه قول الصحابي: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني كذا، ألا يقال أنهم جعلوا بينهم وبين الله رسوله في إيصال حوائجهم؟ أرجو توضيح ذلك حفظكم الله.
يا أخي، هذا واضح. الشرك بالله دعوة غير الله من أموات وغائبين، وجعلهم وسائط بينهم من الله. لكن دعاء الحي الحاضر القادر، إذا طلبت منه أن يدعو الله لك فأنت ما أشركت به. أما لو دعوت الحي وقلت للحي: يا هذا، يا ولي الله اشفع لي عند الله، يا ولي الله انفعني، يا شرك ولو كان حيا. أما إذا طلبت منه ما هو بإمكانه وهو دعاءه، فهذا لا مانع منه، كما تقول في الصلاة: ادعو الله لي يا فلان، ادعو الله أن يوفق، دع الله يوفق. وكما قال الرسول: يا رسول الله ادعو الله يا محمد. نعم، طلب من النبي الدعاء والنبي حي قال، هذا مثل مصابة، هذا يعني هذه وسيلة، بمعنى أنه طلبها من حي قادر عليها، ولم يطلب منه ما ليس بطاقته. لو قال: يا رسول الله اشفي مريضي واكشف ضري، قلنا شرك ولو كان في حال الرسول. لما قال رجل: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، قال النبي لهم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ولو كان حيا لكن أراد أن يكون فزعهم
إلى الله لا إلى غيره.
أحسن الله إليكم، وأختم بهذا السؤال الذي تكرر. قال يقول السائل في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية، سماحة الشيخ قلتم بأنها نعمة من الله للعبد، كيف تحصل للمرء هذه المرتبة وكيف يعلم أنه من أولياء الله؟
وإذا اتقى الله ونفذ أوامره واجتمل نواهيه فإن شاء الله أن له نصيب من هذه الآية.
لعلنا ننتقل سماحة الشيخ إلى الإخوة في عرعر لعرض أسئلتهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم، أكثر من سؤال ورد إلينا عن حكم التداول والبيع والشراء في الأسهم، وهل هنالك فرق بين الأسهم المحلية والأسهم العالمية؟
يا إخواني، أسهم الشركات السعودية الكهرباء، الغاز، سابق، الزراعية، الطبية إلى غير ذلك، شركات مأذون فيها وشركات الأصل فيها الإثم، فلا مانع من تبادل أسهمها بيعا وشراء. والأسهم العالمية إذا كانت مباحة ليست أمورا محرمة فلا مانع من التبادل بها، وإن عزلت شيئا من الربا تخلصت من تصدق به.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وهذا سائل يسأل عن التأمين على الرخصة، يقول هل هو من الميسر علما أصبح أنه أصبح الآن من الأمور الإلزامية؟
لما ألزمت بالتأمين على الرخصة وكان قصد المسؤولين بهذه الرخصة أنهم يقولون إن الحوالي السيارة تكاثرت وكثير من السائقين ليس لهم رصيد لو جنوا على غيرهم خطأ ولا يتحمل كفيلهم ذلك وتركهم في السجن لا ينفع ذلك، فهم جعلوها من باب التكافل الاجتماعي ورأوا أن فيها مصلحة فرآها ولي الأمر، فنسأل الله على الجميع التوفيق.
أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول أنه صلى مع الإمام ولكنه لم يرفع في متابعته من السجود إلا أن بعد سجد أن سجد الإمام السجدة الثانية، فصلاته صحيحة؟
نعم يتابعه يرفع ويجلس ويسجد.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وهذا سائل يقول أنه يسكن مع والديه في بيت ويسكن معه إخوانه وكلهم قد بلغوا، وهو يعاني من اختلاط اخوانه البالغين بزوجته ومجالستهم لها، يقول فماذا اصنع مع انني لا استطيع مفارقه والدي؟
عين السؤال.
يقول انه يسكن مع اخوانه الاربعه وهم من البالغين في بيت واحد مع والديه، ويعاني من مخالطه اخوانه لزوجته وجلوسهم معها ولا يستطيع مفارقه ابويه.
يحاول قد استطاع حتى زوجته على التستر وعدم الاختلاط بهم وانعزالها عنهم إذا كانت زوجها غير حاضر مع حد إخوانه جميعا، ولا يكون هناك شكور، يكون هناك مراقبة للوضع مع حسبة وعمل للزوجة بالحشبة وعدم السفور، ويستعب الله ويقوم بوالديه وأرجو الله
له التوفيق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وهذا سائر يخبر أنه قد أخذ قرضا ربويا من أحد البنوك بمبلغ وقدره 80,000 ريال وبقي عليه 24,000، وأنه الآن قد تقاعد من وظيفته ولم يسدد باقي المبلغ، وسؤاله يقول هل يجوز لي أن أترك هذا المبلغ المتبقي لأنه من الربا؟
والله يا أخي أنت أقدمت على المعاملة وأخذوا منك ضمانات، والآن ما أدري هل عدم الوفاء توبة منك إلى الله أو لجوءا إلى هذا الحكم للتخلص من الوفاء. فالذي أراك أن تسدد وتتوب إلى الله لأنك تعلق بها ضمانات وأمور لا تستطيع التخلص منها.
أحسن الله إليكم سماحة. نعم نعم طيب نكتفي بالسؤال الأخير. هذا السائل يقول إذا سلم علي غير المسلم وقال لي السلام عليكم فبماذا أرد عليه؟
قلوا عليه هو عليكم السلام هو عليكم السلام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم. وننتقل إلى الإخوان في الطائف.
يؤذن ما أخذ السلام.